أسعد الله أوقاتكم جميعاً مستمعي الأفاضل، وأهلاً ومرحباً بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. بصفته من خلفية يهودية، كان محرماً على بطرس أن يأكل لحماً اعتبر حسب الشريعة نجساً أو دنساً. العهد القديم من الكتاب المقدس يقدم لائحة بما يسمح أكله وما لا يسمح أكله. من هنا بطرس لم يأكل قط لحم الخنزير. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجدداً في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. لقائي بكم يتم 5 مرات أسبوعياً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو دراما التغيير، دراما التغيير. نص الدراسة هو سفر الأعمال الأصحاح 10 بكامله. كنت أقارن بين الذي يتم فوق المسارح إن كان من غناء أو من تمثيل أو غير ذلك، وما يتم في الحياة العادية. فلاحظت الآتي: أولا، فوق المسارح يرجو كل مشترك إن كان في غناء أو في تمثيل أو غير هذا، يرجو كل مشترك أن يكتمل المشهد بدقة كما تم التخطيط له دون أي مفاجآت. أما في الحياة فنحن لا نعلم على وجه التأكيد ما خططه الله لحياتنا إلى أن يتحقق. ثانيا، فوق المسرح أو المسارح يقوم كل مشترك بدوره المحدد بغض النظر عن طبيعة ذلك الدور، إن كان حزينا أو إن كان مبهجا. أما في الحياة فنحن نأخذ أدوارا مختلفة حسب الظروف التي نعيشها. ثم فوق المسرح يرهب المشترك أن يسمع همس المساعد الذي قد يصحح له أداءه أو قد يذكره بعبارة يكون المشترك قد نسيها. أما في الحياة العادية للمؤمن المسيحي بالذات، فهذا المساعد هو الروح القدس الذي يهمس ويرشد. لا بل بدونه لا يستطيع الإنسان المؤمن أن يتدبر أمره، لا يستطيع أن يعرف دوره. رابعاً، فوق المسرح النص ثابت للمشتركين، والمطلوب أن يلتزم كل مشترك بنصه هو. أما في الحياة فلا يستطيع أحد أن يتنبأ عن المشاهد المختلفة التي تتعاقب أو الأدوار التي قد تتغير. لذا وجب أن تبقى العيون شاخصة نحو المنتج، وأعني شخص الله. عنوان دراسة اليوم كما أشرت هو دراما التغيير. كتب بولس الرسول في رسالته الثانية إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس الأصحاح 5:17 ما يلي، قال: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وهكذا فكلمة تغيير أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة كل مؤمن وكل مؤمنة. في الواقع لن يكون هناك تغيير دراماتيكي بقدر ما نجد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 10. نحن نصل إلى هذا الفصل أو الأصحاح لنقف على أكبر دراما تتكشف أمام أعيننا. إنها دراما التغيير الذي سيربط في الأخير بين المؤمنين المسيحيين من خلفية يهودية وبين المؤمنين المسيحيين من خلفية أممية أو غير يهودية. معظمنا لا يزال يذكر سقوط جدار برلين، هذا الجدار الذي قسم المدينة لمدة 30 عاما. في سفر أعمال الرسل الأصحاح 10 سنرى وسنشهد سقوط جدار متين بين أمتين شعبين كان قد دام هذا الجدار لأكثر من 1000 عام. سندرس سفر الأعمال الأصحاح 10 كوحدة واحدة، لذا سأقرأ نصه كاملا على أسماعنا، وبعدها سنقسم الفصل إلى 4 مشاهد مختلفة. أما الآن فإليكم نص الأصحاح 10 من سفر الأعمال. أرجو أن تفتحوا معي كتبكم المقدسة للمتابعة. ستلاحظون أعزائي أن القراءة مطولة، لذا أرجو الانتباه وأبدأ من الآية الأولى. وكان في قيصرية رجل اسمه كارنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كارنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كارنيليوس نادى 2 من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها، إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كارنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك. وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هو ذا 3 رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كارنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كارنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم: ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه. وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقاءه الأقربين. ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله ألا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كارنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال: يا كارنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك، فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. ففتح بطرس فهو قال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه، ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث أياما. قرأت على أسماعنا أعزائي نص الأصحاح 10 بكامله من سفر أعمال الرسل، وكما أشرت هناك عدد من المشاهد في هذا الأصحاح. المشهد الأول الذي يقدمه لنا لوقا في هذا الأصحاح هو في منزل رجل أممي، أي رجل غير يهودي يسعى لمعرفة الإله الحقيقي، واسمه كارنيليوس. هذا الاسم بالذات ملفت للانتباه، لأن سجلات التاريخ تصف أن قائدا اسمه كارنيليوس كان قد صرح أو أطلق سراح ما يقدر 10,000 عبد عام 82 للميلاد. والغريب في الموضوع أن الذكور من بين أولئك العبيد انتحلوا أو تبنوا اسم محررهم لكي يبدأوا حياة جديدة وهم أحرار. نحن لا نعلم بالتحديد هوية كارنيليوس هذا، ولكن من المحتمل أن يكون من نسل أحد هؤلاء. نلاحظ من النص الذي قرأت أن كارنيليوس لم يكن بعد مؤمنا مسيحيا، هو يحيى تحت نظام العهد القديم كإنسان يخاف الله، بمعنى أن لربما هو وأهل بيته كانوا قد تهودوا، أي أصبحوا يهودا في العقيدة، إنما في العقيدة فقط، أو على الأقل أنهم عرفوا عن اليهودية وعن إله الكتاب المقدس وابتدأوا يعبدونه حتى بدون معرفة كاملة. يصفهم لوقا بأنهم كانوا يخافون الله، لكن كارنيليوس برغم معرفته أو تهوده إلا أنه في المجتمع لا يزال يحمل صفته الأممية، أي لربما عقيدته تغيرت لكن في نظر المجتمع كان لا يزال أمميا، وحتما لم يكن قد عرف المسيح الفادي بعد. وكما سمعنا يظهر له ملاك ويدعوه أن يستدعي بطرس لكي يقدم له كلاما خاصا دون أي تفصيلات إضافية. والآن إلى المشهد الثاني. المشهد الثاني ينقلنا إلى بطرس وهو فوق السطح. بصفته من خلفية يهودية كان محرما على بطرس أن يأكل لحما اعتبر نجسا حسب الشريعة اليهودية. العهد القديم من الكتاب المقدس يقدم لائحة طويلة بما يسمح أكله وما لا يسمح أكله. من هنا بطرس لم يأكل قط لحم الخنزير أو الجامبون أو المرتديلا أو ما شابه من هذه اللحوم، لا بل كان حتى يرفض أو يمتنع عن شراء اللحوم من لحام غير يهودي. وفوق هذا وذاك لم يأكل قط في منزل رجل أممي غير يهودي، ولو اشترى سكينا من تاجر غير يهودي لابد أن يضع السكين في ماء مغلي قبل الاستعمال. وبطرس صائم فوق السطح تأتي عليه غيبة، يرى رؤية ملاءة نازلة من السماء وفيها من كل أنواع الحيوانات الطاهرة حسب الشريعة وغير الطاهرة أو النجسة حسب الشريعة أيضا. وبالتالي كان في الملاءة حيوانات لا تسمح له الشريعة بأن يأكلها، ويسمع صوت الله يقول له يا بطرس اذبح وكل. حسب مفهومه اليهودي الأصلي وحسب تقليده اليهودي يرفض بطرس صوت الله وأمره ويجيب يا رب لم يدخل فمي قط شيء دنس أو نجس. لربما أخي الكريم إجابتنا اليوم تشبه إجابة بطرس، نحن أيضا لسنا على استعداد أن نتخلى عن تعاليم تعلمناها وراثيا عن آبائنا وأجدادنا، علما أن المسيحية والمسيح يقدمان شيئا جديدا. إذن بطرس يعاند الصوت، يعانده 3 مرات، يقول كلا يا رب. مع العلم أخي الكريم أننا لا نستطيع أن نضع هاتين الكلمتين في عبارة واحدة، لا يصح ولا يستطيع الإنسان التراب أن يقول لله تعالى كلا كلا يا رب. ترى أخي الكريم هل توجد عادة في حياتك أو موقف في مواقفك أو كلمات في لغتك أو أفكار في ذهنك، هل توجد هذه مما يريد الله أن يغيرها أن يبدلها؟ فإما أن تقول كلا أو أن تقول يا رب، أما أن تجمع الكلمتين معا فلا يصح لا ينفع، لأن الله يتوقع منا أن نوافق مشيئته فنقول له نعم يا رب، على عكس ما كان موقف بطرس. ينتهي المشهد الثاني دون أن نعرف قرار بطرس. لابد أن هذا الموقف وهذه الرؤية وكلام الله المتكرر نحوه جعله يفكر في المعنى، في المقصد الذي قصده الله بهذه الرؤية التي كشفها له. والآن إلى المشهد الثالث. في المشهد الثالث نجد أن بطرس ابتدأ يتغير حتى قبل أن يصل إلى منزل كارنيليوس. تقولون كيف؟ قرأت منذ لحظات كيف أن كارنيليوس أرسل بعضا من خدامه وعسكريا. كان الثلاثة أمميين مثل كارنيليوس تماما، ولم يكن حسب الشريعة مسموحا لبطرس أن يعاشرهم، لكن بطرس يدعوهم إلى الداخل فيبيتون معه هناك. وبالتالي غالبا ما جالسوا بطرس إلى مائدة الطعام وتحدث إليهم بطرس عن الرؤية التي رآها. أضيف الآن هذه المعلومة للتوضيح. كان الرب يسوع المسيح قد وعد بطرس أن يعطيه مفاتيح ملكوت السماوات. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن في خطة المسيح كان أن يستخدم بطرس بالذات، يستخدمه لكي يقدم رسالة الإنجيل، رسالة الفداء لكافة الشعوب، ويفتح أمامهم باب الخلاص والملكوت. لذلك تذكرون كان بطرس الرسول هو الذي وعظ يوم الخمسين بعد حلول الروح القدس وفتح باب الخلاص أمام اليهود، وثلاثة آلاف إنسان عرفوا المسيح وقبلوه مخلصا وفاديا في ذلك اليوم. ثم كان بطرس هو الذي استخدمه الله لحلول الروح القدس على أهل السامرة، وهكذا فتح أمامهم أيضا باب الخلاص والملكوت. وها هو بطرس على وشك أن يستخدم مع غير اليهود، أي مع الأمميين، لكي يفتح أمامهم أيضا باب الخلاص، حتى يصبحوا هم أيضا أعضاء في جسد المسيح الواحد، حيث لا فرق بين الشعوب أو الأمم أو الألسنة. والآن إلى المشهد الرابع والأخير في هذا الأصحاح، وفيه نجد بطرس الرسول داخل بيت الأممي كارنيليوس الذي جمع أهل بيته وأنسباءه وأقرباءه لكي يسمعوا رسالة الله التي يوجهها إليه عن فم بطرس الرسول. وماذا كانت الرسالة؟ الرسالة كانت مختصرة وواضحة إلى أبعد الحدود. الرسالة باختصار هي يسوع المسيح، شخص المسيح كان الرسالة التي حملها بطرس إلى بيت كارنيليوس. شخص المسيح كان الرسالة التي من أجلها جاء الملاك من السماء إلى كارنيليوس وقال له أن يرسل ويستدعي بطرس إلى بيته. تلاحظون أحبائي أهمية هذه الرسالة التي حركت السماء استجابة لصلواتي وصدقاتي رجل مخلص كان يسعى جاهدا وبأمانة لمعرفة الحق، لا بل إنه بقي صائما مدة 4 أيام من الوقت الذي فيه أرسل رسله والعسكري إلى بطرس إلى حين جاء بطرس إلى بيته. إلى هذا الحد كانت أمانة وأشواق كارنيليوس صادقة من نحو معرفة الله والخلاص. اسمعوا معي مرة ثانية الرسالة الموجزة التي تحركت من أجلها السماء ودخل بطرس بيت هذا الرجل الأممي. سمح بطرس لله أن يغير قلبه من نحو شعب مختلف. قال بطرس: الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. ثم يحدث كارنيليوس عن موت المسيح وعن قيامته وظهوراته المختلفة لرسله، ويختم بطرس حديثه ودعوته إلى كرنيليوس بهذه الكلمات: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. بعضنا أخي الكريم يحب بطرس، آخرون يكرمونه، لكن إن كنا نحب بطرس وإن كنا نود أن نكرم بطرس لابد أن نصغي جيدا إلى كلمات بطرس، هذه الكلمات التي قدمها إلى كرنيليوس. أكرر مرة ثانية قراءتها: له، أي للمسيح، يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فهل أصغينا؟ هل أطعنا ما تقدمه رسالة بطرس إلينا في هذا اليوم؟ بطرس في هذه الآية يقدم رسالة لكرنيليوس بصفته ممثلا للأمميين. لقد انتهى عهد الذبائح، عهد الكهنة، عهد الطقوس، كما انتهى عصر التمييز بين يهود وأممي. لماذا؟ لأن المسيح بموته كسر أي جدار فاصل بين الشعوب، وهو يمد يديه إلى كافة الشعوب لقبوله مخلصا. هذه إذن كانت رسالة الفداء بالإيمان بالمسيح. وهكذا يضع كرنيليوس وأهل بيته ثقتهم في المسيح المخلص، وروح الله يحل عليهم. يبتدئ إذن عصر الكنيسة وسط الأمميين في مدينة قيصرية، لكن لكي يتم هذا كان لابد أن يقبل بطرس أن يتغير، أن يتخلى عن تقاليده الدينية الموروثة. كان لابد أن يقبل بطرس إنسانا يختلف عنه، ثم كان لابد أن يكون مستعدا، وأعني بطرس، لأن يدافع عما فعله أمام المسؤولين في كنيسة أورشليم كما سنرى في الدراسة القادمة. أخي الكريم، هل قبلت المسيح في حياتك لكي يغفر خطاياك؟ أي هل استمعت إلى رسالة بطرس وهل أطعتها؟ وإن كنت مؤمنا بالمسيح، هل سمحت للمسيح أن يغير قلبك، أن يساعدك كي تقبل الآخر حتى لو اختلف عنك في العرق أو العقيدة؟ وماذا لو كان هذا الآخر أيضا مؤمنا نظيرك لكن يختلف عنك في خلفيته؟ هل تقبله كأخ لك مثلما فعل بطرس مع كرنيليوس؟ يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وإلى اللقاء.